بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله: والحامل على هذه المخالفات، يعني تتقدم ذكرها، من أن قبور المسلمين تنبش ومقابر تخرج من أجل تنظيم المدن والطرق كما تقدم في الدرس الماضي، وأن هذا من تقليد أعداء الإسلام. قال: والحامل على هذه المخالفات فيما أعتقد إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة، وكل ما يذكر بها وليس هو مراعاة القواعد الصحيحة كما يزعمون. ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها، مثل بيع الخمور وشربها والفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسمائه. فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون وما تكنه صدورهم أكبر. قال: الثاني أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين، يعني المسألة الأولى أن كسر عظم الميت ككسره حي، وأنه لا يجوز لإنسان يتعدى على مقبرة بنبشها أو كسر عظام موتاها إلا إذا كانت هذه المقبرة قد اندثرت ولا أثر للعظام فيها، فيجوز دفن بعض الأموات فيها، دفن أموات غيرهم يعني غير الذين كانوا فيها، بشرط كما يقول العلماء أن تكون قد اندثرت وليس لتلك القبور أثر ولا عظام، أي أصبحت تلك الأجسام التي كانت فيها ترابا، وهذا من الصعوبة بمكان لا يتميز هذا. وترى في بعض الدول وبعض الدول تجعل مقبرة فإذا امتلأت يدفنونها، يدفنونها بأتربيات رمى ثم يدفنون عليها، يردفونها ويدفن أمواتا عليها. قال: أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله عظم المؤمن، أي كسر عظم المؤمن ككسره حي، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك. وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح بقوله: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي تردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟ أي هذا سؤال يورد على العلماء، مشكل عليهم. والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن، ويجوز في غيرها، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية. ويجوز نبش قبور الكفار لأنها لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ من بني النجار حوله حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. أيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري منهم ذلك الحائط؟ فقالوا لا، هو لله. وما أعظمها من صدقة من يوم أن تأسس ذلك المسجد إلى ما شاء الله. وذلك المسجد يصلى فيه من أول فجر الإسلام، فهذه الصدقة الجارية على من أوقفها. قال لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، يعني كان فيه ذلك الحائط خرب أي بيوت قديمة، خرب بقيت بيوت، ونخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت أي أخرجت بكاملها. وهذا هو الشاهد من الحديث. وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، وجعل عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول وهو ينقي اللبن، اللبن ينقي اللبن يعني لبن الطين. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا الحديث اتفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، وهذا رواه البخاري. قال الحافظ في الفتح وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة. ومعنى ذلك أنها إذا كانت محترمة لا يجوز، حتى وإن كانت قد شبه لا ترى، ما دام يعلم أن هذه مقبرة فلا يجوز المشي عليها ولا البناء عليها ولا الصلاة فيها وغير ذلك من الأمور ولا البناء. وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، يعني إذا تنظف المكان من قبور المشركين التي يجوز نبشها فإنه يجوز بناء المساجد فيها والصلاة. قال وهذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى من تلخيص أحكام الجنائز. سائلا المولى عز وجل أن يحيينا حياة طيبة، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونحن نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة، وأن يميتنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الفراغ منه ليلة الخميس الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1442 للهجرة النبوية، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن، وأن يمتعنا بالعلم النافع ما حيينا.